أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي ميزان الأعمال. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام في بحث العصمة. أشرنا فيما تقدم إلى مجموعة من الأبحاث توطئة ومدخلا لفهم مسألة العصمة، حيث وضحنا يعني مجموعة من النقاط ومجموعة من المسائل التي ارتأيناها كمدخل وكتوطئة كما أشرنا لفهم هذه المسألة المهمة والخطيرة جدا. في هذا اليوم نحاول أن نشير إلى مجموعة من الأبحاث كذلك، ولكن دخولا إلى فضاء وبحث العصمة. أولا نشير إلى تعريف العصمة لغة واصطلاحا، ثم نحاول أن نشير إلى مناشئ العصمة وبعض ما يرتبط بهذه النقطة. في البحث الثالث نشير إلى الأدلة العقلية في عصمة الأنبياء، وهذا طبعا البحث بكامله وبكل يعني وبما فيه يأتي ببحث الإمامة الإلهية، يعني عصمة الأمة سلام الله عليهم أجمعين. ومن ثم هناك بعد لا نحاول أن نشير إلى هذه الأبحاث إلا على نحو الإشارة والاختصار ليس إلا. هذه تقريبا مجموعة أبحاث نحاول أن نستعرضها إن شاء الله. تعريف العصمة وما هي العصمة لغة واصطلاحا. تعلمون في الأبحاث المنطقية أخواني عموما أن البحث في المبادئ التصورية مقدم على البحث في المبادئ التصديقية، يعني لابد الإنسان في ابتداء أي مسألة علمية أو أي بحث علمي لابد أن يقوم بعملية ماذا؟ تصوير لهذا البحث، يعني تبين حدود هذا البحث، ما هو هذا البحث، بعد ذلك يقوم بالبرهنة عليه سل يعني إمكانا أو عدم إمكان وقوعا أو عدم وقوعا وما إلى ذلك. هذه لابد من ومن هنا كما تعلمون التصديق فرع التصور. هذه مسألة منطقية مهمة جدا في منهجة البحث. نأتي أولا في البحث عن العصمة في اللغة، وهذا تتكفل به كتب اللغة. وكتب اللغة طبعا التي بحثت العصمة هي على قسمين: كتب تتكلم عن العصمة بطرح عام يعني بما هو في اللغة العربية، وقسم من الكتب تبحث عن العصمة كمدلول قرآن ولكن على شرح معنى المفردات، مثل مفردات الراغب الأصفهاني. مفردات الراغب الأصفهاني ميزة عن فرضا كتاب الفراهيدي أو كتاب تاج الأجسان العرب أو غيره، هو فقط يتكلم عن الكلمات الواردة في القرآن ويعطي فهمها بهذا التصور، بينما الكتب الأخرى لا، دي تتكلم بشكل عام عن مفردات اللغة بشكل عام. هذه نقطة مهمة جدا في البحث. لو جئنا الآن إلى بعض الكتب، مثلا قال الفراهيدي في كتابه العين، كتاب العين مجلد أول صفحة 313، يقول: العصمة أن يعصمك الله من الشر أي يدفع عنك، هذا معنى العصمة. العصمة أن يعصمك الله من الشر أي يدفع عنك، واعتصمت بالله أي امتنعت به من الشر، هذا معنى العصمة. واستعصمت أي أبيت، هذا معناه بعد. وأعصمت فلانا، هم مستخدم في اللغة، تقول أعصمت فلانا يعني يقول هيأت له ما يعتصم به. والغريق يعتصم بما تناله يد أي يلجأ إليه، وهم يجمع على أعصام. جميل هذا، عصمهم تجمع على أعصام، واضح. هذا في الفراهيدي. إذن في مثلا كتاب آخر الجواهر في الصحة قال: والعصمة المانع، يقال عصمه أي منعه من الجوع، والعصمة عن الحفظ، يقال عصمته فانعصم واعتصمت بالله إذا امتنعت بلطفه عن المعصية. الأهم كذلك في هذا الصحاح في وجود هذا الكلام لسان العرب مثلا تقول وعصمة الله عبدأي يعصمه مما يوبقه يعصمه مما يوبقه واعتصم في فلان بالله إذا امتنع به وهكذا على كل حال. إذن هذه مجموعة من التعريف كما في لسان العرب ابن منظور المجلد 12 صفحة 403. هذه تقريبا مجموعة لبعض كلمات اللغويين في العصمة. هذا المعنى اللغوي. على مستوى المعنى الاصطلاحي مثلا وردت طبعا للعصمة تعاريف عدة على مستوى ماذا؟ على مستوى لكن خلنا ننقل هذا مثلا الراقب الأصفهاني لطيف لأنه كما أنا أشرت قبل قليل يتكلم عن مفردات القرآن الكريم. الراقب الأصفهاني في المفردات يقول العصم الإمساك والاعتصام الاستمساك. قال تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله أي لا شيء يعصم منه والاعتصام التمسك بالشيء واستعصم استمسك كأنه طلب ما يعتصم به من ركوب الفاحش نستجير الله فاستعصم أي تحر ما يعصمه. ولذلك يقول وعصمة الأنبياء حفظه يعني حفظ الله إياهم أولا بما خصهم به من صفاء الجوهر ثم بما أولاهم من الفضائل الجسيمة إلى غير ذلك. كلام طويل وجميل جدا. إذن على كل حال يعني يتحصل من كلمات هؤلاء اللغويين هو أن العصمة هي المنع والمنع والامتناع. ولذلك وردت كما أشرنا في بحث سابق بأن القرآن جاء بلفظ العصمة ومشتقاته 13 مرة وكلها تعني معنى الإمساك والامتناع والمنع وما إلى ذلك. نعم هذه مسألة إذن مهمة جدا. لو جئنا إلى الاصطلاح طبعا عرفت العصمة بتعريفات عدة. لاحظوا عرفت العصمة طبعا بتعريفات عدة ولكن ما يلاحظ بأن التعريفات الواردة في العصمة على قسمين. عصمة تبحث عن تعريف يبحث عن معنى العصمة أو يقارب في معناها وتعاريف تتكلم عن لوازم وآثار العصمة. تعريفان يعني عن نوعان من التعاريف الموجودة. تعريف يتكلم عن العصمة بهذا اللحاظ مثلا يقول إنها موهبة كما سنقرأ موهبة كذا إلهية تعصم كذا. تعريف آخر يقول العصمة هي التنزه عن الذنوب والمعاصي والخطأ والنسيان والسهو وما إلى ذلك. ما الفرق بين التعريفين؟ الفارق أن التعريف الأول يشير إلى يعني صح تعبير يقارب ماهية العصمة ما حقيقة العصمة بينما التعريف الآخر تكلم عن الآثار المترتبة يعني المعصوم هو الذي لا يرتكب الذنب والخطأ لا أن العصمة هي عدم ارتكاب الذنب والخطأ. هذا فارق. المسألة مهمة جدا. المعصوم هو الذي لا يرتكب الخطأ والاشتباه واضح. ولذلك أنا قبل هذا أدخل إلى بحث لطيف يعني أنقل عبارة من باب يعني باب الفائدة للشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكي في عقيدتنا في عصمة الأنبياء في بحثه هناك في عقائد الإمامية يقول لاحظوا يا يعني هذا كتعريف من القسم يعني تعريف اصطلاحي لكن على نحو اللازم والأثر. يقول ونعتقد أن الأنبياء معصومون قاطبة وكذلك الأئمة عليهم جميعا التحيات الزاكيات وخالفنا في ذلك بعض المسلمين فلم يوجب العصمة في الأنبياء فضلا عن الأئمة. هذا ذكرنا بالبحث أمس يعني البحث السابق نقلنا عبارة من الشيخ المجلسي في ذكر الفرق في العصمة وتقسيمات العصمة وشيء لطيف ذكرنا في محله. الآن شاهدي هنا يقول والعصمة هي التنزه عن الذنوب والمعاصي صغائرها وكبائرها وعن الخطأ والنسيان وإن لم يمتنع عقلا عن النبي أن يصدر منه ذلك. العصمة هي التنزه عن الذنوب والمعاصي صغائرها وكبائرها وعن الخطأ والنسيان وإن لم يمتنع عقلا عن النبي أن يصدر ذلك لأنه ما في استحالة عقلية استحالة ذاتية. وذكر يأتي إن شاء الله المعصوم ليس مجبر على عدم المعصية ويستطيع ولكنه لا تصدر منه استعبرنا كما يأتي إن شاء الله استحالة وقوعية لا استحالة ذاتية. هذا يركز عليها الشيخ هنا قال والعصمة إذن هذا تعريف بماذا؟ باللازم والأثر. قال والعصمة هي التنزع عن الذنوب والمعاصي صغائرها وكبائرها وعن الخطأ والنسيان، وأن لم يمتنع عقلا عن النبي أن يصر منه ذلك، بل يجب أن يكون منزها حتى عما ينافي المروة. خلنا نقرأ العبارة فيها شيء مطلب لطيف. يقول كالتبذل بين الناس من أكل في الطريق أو ضحك عال وكل عمل يستهجن فعله عند العرف العام، يعني هم منزه عن هالأمور، يعني كونه معصوم نقول لا بس معصوم عن كذا، لكن لو طلع يضحك في الشارع أو يأكل هو يتمشى أو يلبس بدلة رياضة ويمشي على سيكل مثلا يعني خلاف مكانته وعرف العام وكذا، لا يمكن ذلك. والدليل يقول، هذا طبعا بعدين يذكر دليل على كل حال، احنا مو بحثنا الآن. نعم، هذا على مستوى ماذا إن صح التعبير، على مستوى هذه التعريف على مستوى الأول. التعريف الذي يعني يقارب حقيقة العصمة، وإلا أن الوقوف على حقيقة، وإلا أن الوقوف على حقيقة العصمة أمر صعب وغير ممكن، يعني هذه من مراتب المعصوم سلام الله، فهو المطلع عليه حقيقة وهو من يكون معصوم مثله أو الذي عصمه هو الله سبحانه وتعالى. أما الناقص أمثالنا لا، ما نرى بعض كما الآن، هو مطلب عام موجود على كل حال. في مسألة أن كشف الحقائق أمر ليس بالهين، كما هم درستم في علم المنطق التعريف بالحدود التامة أمر غير ممكن، يعني الوقوف على الحقائق والحدود أمر غير ممكن، يعني لها طرق خاصة وما إلى ذلك، ما تأتي بالأمور الحصولية. فكذلك معنى العصمة بهذا المعنى أمر غير في غير مقدور البشر يعني العاديين. ومن هنا أما نقارب نوعا ما أو نذكر آثار وما إلى ذلك. إذن هذا كما قلنا التعريف على نحو الأثر. التعريف على نحو الأقرب من صح التعبير، يقال بأنها العصمة موهبة إلهية يمنع معها، هذه الموهبة الإلهية يمنع معها ظهور الخطأ والنسيان عنهم، كما يمتنع صدور الذنوب والمعاصي أو اتخاذ العقائد الفاسدة والآراء الباطلة منهم مع قدرتهم عليهما. شوف هذا التأكيد على الاختيارية في العصمة. إذن إلى هنا يتضح التعريف الاصطلاحي، وعندنا على التعريف اللغوي اتضح وحاصله هو الامتناع والامساك وما الى ذلك. التعريف الاصطلاحي ينقسم الى قسمين عندنا في ابحاث العصمه، تعريف على مستوى الاثار واللوازم كما هو من يقول بانها ترك للذنوب والمعاصي، وقسم يقول ماذا؟ انها موهبه الهيه، يعني مقاربه احسنتم لبحث لمعنى العصمه، موهبه الهيه تمنع هذه الموهبه عن ارتكاب الذنوب، عن الخطأ، عن النسيان، عن السهو، عن 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 أو ما إلى ذلك، ولكن على نحو الاختيار. هذه مسألة أخواني جدا مهمة. أنا أنقل عبارة للمحقق اللاهيجي قدس الله نفسه الزكية، طبعا ينقلها السيد محسن الخرازي في كتاب بداية المعارف الإلهية صفحة 248 باب الملاحظة. لكي مثلا احنا الآن طبعا هذا البحث مفصل تقريبا ذكرناه في من حضر ويانا بداية المعارف الإلهية، مفصل ذكرناه، دروس موجودة على كل حال في سيدي بداية المعارف الإلهية السيد الأول، ذكرنا هذه الأبحاث مفصلا تعاريفها وكذا ومناقشاتها وكذا، ولكن احنا الآن فقط نحاول أن نلملم شيء من هذا البحث، وإن شاء الله الإخوان اللي عندهم وقت وكذا يتابعوا دي كل الأبحاث. هناك ذكرنا حتى الأدلة ومناقشاتها، هني فقط نشيل بشكل وبآخر يعني ما ينسجم مع مثل هذا البحث. المحقق اللاهيجي قدس الله نفسه الزكي عرفها قال العصمة بأنها غريزة، الغريزة ما يقصدون غريزة يعني موهبة أو شيء من هذا التعبير. العصمة المحقق اللاهيجي يقول قدسر يقول العصمة بأنها غريزة يمتنع معها صدور داعية الذنب، شوف يمتنع معها صدور داعية الذنب، وبسببه يمتنع صدور ماذا؟ الذنب مع القدرة عليه. واضح؟ طبعا هذه ما يمكن أن يقال، لكن بشكل عام التعارف الواردة يعني ليست بالضرورة، يعني كما قلت لصعوبة مثل هذه النكتة وهذه المسألة مثل العصمة قد يكون بعضها يعني لا تتوفر فيها الجامعية والمانعية، قد تكون ليست جامعة وقد تكون ليست ماذا بمانعة وما إلى ذاك ولكن كما قلنا نكتفي بهذا المعنى من هذه الجهة، جهة أنه أما نعرفها بما يقارب معنى العصمة كأن نقول أنها موهبة إلهية أو بأنها من باب الأثر واللازم وما إلى ذلك. طبعا كما أنا أشرت لو جئنا إلى مثلا جملة من يعني أعلام السنة مثلا، وكذلك عرفوا العصمة بعدة تعاريف، يعني مثلا أشاعرة لهم تقريبا نمط من التعريف، المعتزلة لهم نمط من التعريف. باب المثال مثلا الجويني إمام الحرمين يعرف العصمة بأنها خلق، خلق قدرة الطاعة والخذلان، خلق قدرة المعصية. ماذا يقول؟ والعصمة هي التوفيق بعينه. مثلا عضد الدين الأيجي في المواقف اللي هو يقول وهي عند العصمة، وهي عندنا أن لا يخلق الله فيهم ذنبا. لاحظ. على كل حال مثلا الشريف الجرجاني في كتاب التعريفات يقول العصمة ملكة، ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها. هذا لطيف شوي، يعني كان بعض تعاريف الأشاعرة فيها نوع من الجبرية، هذا شوي صرح بنوع من الاختيار. يعني على كل حال يتفاوت وحسب فهمه للعصمة يعرفها. مثلا الشريف الجرجاني معروف، الشريف علي بن محمد الجرجاني، هذا في كتاب التعريفات صفحة 65. نعم. وغيرهم على كل حال في أبحاث عدة، النووي وغيره، القرطبي مثلا. بينما التعريف على صح التعبير المدرسة الاعتزالية، يعني على ما حكى يقول وفي كلام، على ما حكى التفتزاني يقول وفي كلام المعتزلة أن اللطف ما يختار المكلف عنده الطاعة تركا أو تيانا أو يقرب منهما مع تمكنه من الحالين، فإن كان مقربا من الواجب أو تركا القبيح يسمى لطفا. على كل حال الآن قال والعصمة منهم قال التوفيق خلق اللطف بعلم الله تعالى، إن العبد يطيع عنده، والخذلان منع اللطف، والعصمة لطف لا يكون معه داع إلى ترك الطاعة. إذن العصمة مأخوذ فيها عنوان اللطفية من الله، والعصمة لطف لا يكون معه داع إلى ترك الطاعة ولا إلى ارتكاب المعصية مع القدرة عليهما. واللطف هو الفعل الذي يعلم الله تعالى العبد يطيع عنده وما إلى ذلك. نحن طبعا في تعاريفنا أتباع أهل البيت سلام الله عليهم كما ذكرنا جملة من التعاريف، ولكن يركز يعني تعاريفنا تعتمد على يعني أمرين أساسين بلا أشكال. أولا أنها لطف، يعني كأعمدة في فهم العصمة أنها لطف، وأنها ماذا؟ بالاختيار. واضح؟ هذا ما يركز عليه في تعاريف أتباع مدرسة أهل البيت اللي ذكرنا مثلا بعضها أو ما إلى ذلك كما قلنا. هذه مسألة أخواني إذن مهمة يرجى الالتفات إليها. واضح إلى هنا؟ إلى هنا تقريبا اللي يريد مثلا من باب فائدة، هذا مثلا مجموعة الآراء ذكرنا نذكرها من كتاب الأخ سماحة الشيخ قيصر التميمي الله يحفظه في عصمة الأنبياء ونظرية الإساءة عند الشيخ الصدوق. هذا الكتاب في بداية يذكر له يعني النقولات اللي نقلناها من بعض التوجهات سواء المعتزلة شعرنا خلنا من هذا الكتاب، والكتاب جيد يعني ولطيف في بابه أنه بحث مثل هذه وأشار إلى كلمات هؤلاء في أبحاث العصمة. إذن إلى هنا يتحصل عندنا تعريف العصمة لغة وتعريف العصمة اصطلاحا، والاصطلاح تجدونه مثلا في نوع من التوافق بين التعريفات وفيها نوع من الاختلاف وما إلى ذلك حسب المدرسة، يعني المدرسة تؤثر في هذه النقطة، يعني فهمة يعني دي نقطة مهمة لطيفة. مسألة اللي هو المباني الكلامية تؤثر أثر كبير، مو فقط في التعريفات على مستوى مسائل عقدية كمفهوم العصمة كمفهوم الجبر أو الاختيار أو مفهوم القدر أو مفهوم كذا، بل أكثر من ذلك العصمة، معذرة، بل أكثر من ذلك أن مسألة الـ ما نقول التأثيرات الكلامية تنعكس حتى على تفسير القرآن الكريم. لاحظ يعني حتى هذه المسألة مثلا تجدهم مثلا الزمخشري كمعتزلي، وبالمثال المثال الزمخشري كمعتزلي عندما يأتي الآيات القرآنية يحاول أن يفسرها على مبنى الاعتزالي، مثل مثلا يجيك لآيات مثلا في قضايا الشفاعة بأن الذي الفاعل الكبير الذي يموت بلا توبة يخلد في نار جهنم، والحال أنه ليس كذلك، القرآن لا يقول بهذا المعنى، لكنه يحاول أن يفهم القرآن والآيات على هذه الرؤية الاعتزالية. في الطرف الآخر الزمخشري هذا الزمخشري. طرف آخر الفخر الرازي وهو أشعري المذهب في العقيدة وإن كان شافعي في الفقه كما يقولون. الفخر الرازي نفس الشيء عنده مجموعة من الآراء الكلامية مثل التكليف ما لا يطاق أو إمكانية رؤية الله يوم القيامة، فيأتي للآيات ويحاول أن بتعبيرنا يوظفها أحسنتم، ويعمل إسقاطات عقدية على هذه الآيات الشريفة، وبالتالي يخرج بهذه النتائج. وهذه كما طبعا قلنا حالة خطرة، وهذا أحد معاني التفسير القرآن بالرأي، من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. خطرة جدا أني أؤمن بعقائد معينة وأتي بإسقاطات في القرآن الكريم عليها، بإسقاطات عليها بإسقاطات على الآيات القرآنية الكريمة، وهذه جدا الحالة خطرة وغير صحيحة. واضح هذه المسألة إن شاء الله، ذي مهمة نطلبها بالفائدة. هذا تمام الكلام في البحث الأول. أحسنت. البحث الثاني هي ما هي مناشئ العصمة. مناشئ العصمة طبعا أولا لابد أن نشير إلى نقطة مهمة وهي في منشأ العصمة، يعني ما هو منشأ العصمة، من أين تنبع عصمة المعصوم، ما هو الأمر الذي يرتكز عليه المعصوم في عصمته، والحال أننا نقول أنها مسألة اختياري ليست مسألة جبرية، وأن كان أكثر تصنيف في محله. منشأ العصمة أخواني يكمن العصمة أولا أين مسارها، مسار العصمة أين يكمن، هل يكمن في مسار العمل أو يكمن في مسار العلم، وهذه مسألة مهمة. في جملة واحدة نقول نقول بأن العصمة إنما تكمن أين، إنما تكمن في بعد البعد العلمي، في البعد المعرفي، ولذلك مناشئ العصمة تكمن أين، في علم ومعرفة المعصوم. من أهم مناشئ العصمة في المعصوم هو العلم والمعرفة بالله سبحانه وتعالى وبالحقائق، فلذلك نقول بشكل وبآخر أن المسألة هنا تكمن، أن العصمة أخواني تكمن في البعد العلمي للمعصوم، عليه يترتب عصمته أين، في العمل والسلوك، وهذه مسألة مهمة. كشاهد لطيف يعني باب يقولون هذا باب التقريب للفكرة، يقولون بأن السيد المرتضى والسيد الرضي وصلوا إلى مقامات عالية على مستوى السلوك العملي كما ينقل في حياتهما، ولكن ينقل هذه القصة المعروفة عندما توفي والدهما رحمه الله، وكان هما الوارثين تقريبا في هو وأخيه السيد الرضي، السيد المرتضى والسيد الرضي، وزعوا التركة، ومن ضمن التركة كتب أبوهم كان من العلماء وصاحب مكتبة ضخمة، وزعت بقي كتاب واحد، الكتاب خب لازم واحد يأخذه، مو هو ليس قابل للتجزئة نصفين وكذا يعني. فقال الشريف المرتضى لأخيه الشريف الرضي يأخذ هذا الكتاب من لم يفعل مكروها قط. نظر إليه الشريف هذا الشريف المرتضى نظر إليه الشريف الرضي قال لا يأخذ هذا الكتاب من لم يفكر في المكروه قط. أيه. فقال له أن تأخذ الكتاب، يعني هذه مرتبة عالية في السلوك العملي، ولكن إحنا لما نتكلم عن العصمة نتكلم عن هذا السلوك العملي، ولا ممكن الواحد خصوصا إذا من بداية حياتنا تنزه نفسه عن المعاصي والذنوب والخطأ والاشتباهات وبابا. في اللغة الاصطلاحية العلمية في الرؤية القرآنية يسمى هذا معصوم، نعم معصوم بالمعنى العام، يعني أمسك نفسه امتنع عن اقتحام المحرمات، لكن كلامنا في العصمة القرآنية، في العصمة الاصطلاحية، العصمة القرآنية العصمة الاصطلاحية تكمن أين، في البعد العلمي والمعرفي، نعم تنعكس بحذافيرها وين، في سلوك وطريق ومنهج وسلوك هذا الإنسان المعصوم. هذه مسألة مهمة التفتوا إليها يا أخوان. إذا بك سيد العلامة طبعا قدس الله نفسه الزكي في الميزان، أنا ما صار وقت أجيب المصر، لكن الميزان موجود في بحث العصمة، هناك بعض إشارات يشير لها النقطة بأنه العصمة في البعد العلمي، ومن ثم أصلا حتى أنت عندما تريد أن تغير شيء من واقعك، شيء من سلبياتك مثلا أو سلبيات المجتمع، أول ركيزة تعتمد عليه ركيزة التعليم والتثقيف، توعية إرشاد توجيه، ولذلك تقل الأخطاء، بينما المجتمعات اللي مليئة بالجهل تجد السلوكيات يتخبطون فيها. تفتين كما ينقل في كتب بعضهم مثلا أنه من جهل بعض الصحابة أنه إذا أجنب لا يعلم لا يعرف كيف يفعل فيبقى على جنابته وقت طويل، يبقى على جنابته وقتا طويلا جدا يعني ما يعلم كيف، هذا نتيجة الجهل نستجير بالله كما موجود في هذا في كتب الكتب. على كل حال شاهد إذن هذه مسألة محورية وجوهرية جدا، العصمة إخواني تكمن في البعد العلم والبعد المعارفي. ولذلك طبعا عندما نأتي إلى مثلا الآيات القرآنية تشير إلى هذه الحقيقة، مثلا مثلا في قوله بالنسبة في حق داود وسليمان عليهم السلام أو في آدم أولا وعلم آدم الأسماء كلها، شو أول ما افتتح مع آدم ماذا؟ أن يعلم الأسماء، وهي منشأ عصمة آدم وعصمة الأنبياء من ذرية والأوصياء والأمة وما إلى ذلك. في حق مثلا داود وسليمان عليهم السلام ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. شوف علم كما في سورة البقرة آية 31. مثلا قال تعالى في حق نبي الله يوسف عليه السلام ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. مثل نبي الله يوسف يؤكد على أن العاصمية في معرفة الله، في العلم بالله، في البعد المعارفي، في قضية ما ابتلي به قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. شوف وأكن من الجاهلين مسألة مهمة، يعني الذنب والمعصية ما هو منشأها؟ الجهل. فعليه يكون المنشأ للعصمة ما هو؟ العلم. واضح؟ بالنسبة لنبي الله لوط عليه السلام ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، أعطيناه علما. إذن هذا العلم الإلهي اللي يسموه في التعريف باللطف، بعضهم هذا العلم الإلهي الخاص واللطف الذي الله سبحانه وتعالى أعطاه كعلم ومعرفة لمن؟ لهؤلاء الذين عندهم استعداد وذوات مستعدة لقبول الحقائق والمعارف. واضح هذه المسألة إذن أخواني؟ مسألة دقيقة جدا تفتوا إليها. إذن نفس عندنا كنا نركز على بعدين في تعريف العصمة في المنظور الإمامي في نظرية أتباع أهل البيت سلام الله عليه وسلم، ركزون على اللطف اللي احنا نسميه بالعلم الإلهي هذا الخاص اللي هو المقومات الإمامة عندنا ومقومات كذلك النبوة، والذي صار هذا سببا ومنشأ لوصولهم إلى مقامات عالية في يعني نتيجة قرب من الله وصل مقامات عالية في السلوك والوصول والقرب إلى الحق سبحانه. لا طبعا هذه موهبة
أهل البيت والأنبياء.
أحسنتم. لا ذاك يعني إن قلنا بالعصمة ذاك عصمة على نحو الاصطلاح، يعني مسك امتنع استعصم، لكن بالعصمة الاصطلاحية القرآن لا تنطبق على إلا على المعصومين الذين ورد النص في عصمتهم فقط، وهذه مسألة مهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الاختيار. إذن يوجد أمران وسببان رئيسان أو ركنان أساسا في تعريفاتنا في العصمة، هو الركن الأول اللطف أو ما نسميه بالعلم اللي هو منشأ عصمتهم، الأمر الثاني الاختيار. واضح؟ ولذلك لطيف إن صح التعبير السيوري المقداد السيوري عنده في طبعا مو في الباب الحادي عشر اللوامع الإلهية صفحة 244 يقول العصمة ملكة نفسانية يمنع المتصف بها من الفجور مع قدرته عليه. هذه إشارة إلى وين؟ إلى الاختيار. أولا العصمة ملكة نفسانية نسميها موهبة إلهية مثلا شيء تفعبر، العصمة ملكة نفسانية يمنع المتصف بها من الفجور مع قدرته عليه، وتتوقف هذه الملكة على العلم. لاحظوا ياي، على العلم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات، لأن العفة متى حصلت في جوهر الناس وانضاف إليها العلم التام بما في المعصية من الشقاوة والطاعة من السعادة، صار ذلك العلم موجبا لرسوخها في النفس. تصير على كل حال، إذن هذه لطيف هذا البحث، إذن أشار إلى هذه النقطة. إذن مجمل ما يمكن أن يقال في هذا البحث هو أن المعصوم انكشفت له الحقائق، معرفة الله، حقائق الأمور الأخرى، حقائق الذنوب، المعاصي، يرى من خلال علمي، كما في قولي في قضية نبي الله إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. علم حضور، يعني انكشاف حقائق، بتعبير هذا الدعاء المنسوب للنبي صلى الله عليه وآله: اللهم أرني الحقائق كما هي. انكشاف كل الحقائق، هذا انكشاف الحقائق بمنشأ عصمة هذا النبي أو ذلك الإمام.
يعني منشأ اختلاف مراتب الأنبياء والرسل هو
نفس العلم. أحسنتم، ولذلك وإحنا نعتقد إن شاء الله يأتينا بأنه العصمة مشككة، يعني عصمة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم في أعلى مراتبها، أعلى مراتب العصمة عند النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. ومن هنا أجي إن شاء الله في مقامات النبي أتي هذه النقطة، بأن النبي صلى الله عليه وآله وصلى الله عليه وآله كان يركز على هذه القرآن، مع ذلك يركز على هذه النقطة: ولا تكن كصاحب الحوت. يعني النبي الله يونس، صاحب الحوت، نبي الله يونس: فذنوني إذ ذهب مغاضبا. النون من أسماء الحوت، وذنون يعني صاحب الحوت. فنبي الله نبي معصوم، ثابت عصمته قرآنيا روائيا كذا عقلا نقلا، مع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول له للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم: لا تكن كصاحب الحوت. أي يعني مرتبتك أعلى، نعم أنت معصوم، هذا تكن معصوم، مراتب مشككة. المسألة مهمة أخوان لتفتوا إليها. إذن مسألة العصمة مسألة مهمة من هذا البعد كذلك. إذن كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، يعني تتحقق الإيقان نتيجة رؤية الملكوت ومشاهدة الملكوت اللي هو من أهم مناشئ العصمة. مثل الآن إحنا الآن باب المقاربة والتقريب للفكرة، الآن أنت كل ما تصير عندك مسألة واضحة أصلا لا تفكر فيها، مثلا خطورة السم يقولون، أو خطورة التعري والخروج بالشارع، ليش هذا أنت ما تسويها أو ولا تفكر فيها أصلا؟ لأنها عندك صار من الوضوح بمكان، من خطورتها وشلون السوم وشلون كذا أو الانتحار أو شيء. بينما في الأمور الأخرى قد لا، ما هو يعني ما عندنا يقين بوضوحها عندنا، أو ما عندنا يقين بها أو شيء من هذا القبيل، فشوف نرتكبها. وذلك أي منشأ يقولون مناشئ المعاصي الغفلة والجهل، ومناشئ الطاعة العلم والمعرفة.
النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة قبل
المعراج
نفس مرتبة
بعد؟ لا طبعا التكامل موجود، احنا معنا تكامل اصلا لا يقف النبي صلى الله عليه واله والامل اي طبعا طبعا. والانكشاف هم على مراتب، لان احنا عندنا طبعا في رواياتنا في البحار، هذه نقطة هم مهمة، في رواياتنا في البحار ان النبي صلى الله عليه واله عرج به اكثر قرابة 120 مرة، يعني مو مرة أو مرتين أو ثلاث، يعني القرآن ركز على أنه عرج، عددهم كم هذه مسألة أخرى، ذي يعني ورد عنده. هذا كله تعبير، طبعا المعراج تعبير عن الانكشاف، المعراج مو والله رحلة النبي الله سبحانه وتعالى بركبة رفرف وخلي يطير ويغير جاو وشوف بعض الأمور لا لا، هي تعبير عن انكشاف للحقائق، ويريه من آياته الكبرى كذا. ومن ضمن الآية الكبرى الواردة عنا هذه: وجد على ساق العرش إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. هذه من الآيات الكبرى التي رآها النبي صلى الله عليه وآله، وكذلك آيات أخرى مرتبطة بمقامات نفسه صلى الله عليه وآله، مقامات أمير المؤمنين وصديق الزهراء والأم المعصومين، ومقامات حتى المؤمنين، ومقامات كذا وما إلى ذلك، كلها تعبير عن الانكشاف. إذن هذه مسألة مهمة. واضح واضح أخواني. المسألة التي ينبغي التركيز عليها كذلك كما قلنا أنه أن العصمة طبعا لا تنافي الاختيار، العصمة لا تنافي الاختيار. المعصوم في حال كونه معصوم إلا أنه هم كذلك مختار. والقرآن هم يؤكد الاختيار في أمره ونهيه للنبي، ولا تكن كذا كما قلنا، ولا تكن كصاحبة، هذا إشارة إلى كونك مختار. وإلا كان كل هذه السر الأوامر والنواهي ماذا؟ لغوية لا معنى لها. أو ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا ولا قطعنا كذا منه الوتين. الوتين يقولون مو الوتين، بعضهم يستشبه هذا العرق اليد، الوتين عرق في القلب يعني يؤدي إلى الموت. بعضهم الوتين حاسفه ويش العرق اللي في اليد، له الوتين عرق اين في القلب، هذا اذا قطع يموت فيه. اي على كل حال، فايات القرانيه وفضلا عن الادله العقليه تؤكد على ان العصمه امر ماذا؟ بالاختيار. نعم هناك افاضات، هناك الطاف، هناك، لكن كلها تكشف عن لياقه واستعداد هذا المعصوم، فيستحق لهذه المرتبه من العصمه، او اعتبرت ان يستحق لهذه الموهبه الالهيه الخاصه والافاضات الخاصه. مثلا لو تنزلنا في المؤمن العادي، الله يوفق لبعض التوفيقات، مثلا كما عندنا في الروايات إذا أحب الله عبدا ألقى حب زيارة الحسين في قلبه، في الروايات عندنا، أو إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه اليقين، كل ألطاف إلهية، هذه تمهيدات، يعني هذا الإنسان هيئ قابلية الله، هناك الإفاضة، لأن كما يقول العطاء ليس بالمجان، الله لا يعطي بالمجان، الله يعطي من له من يستحق ومن فيه قابلية واستعداد أن لكي يفاض عليه. هذه معادلة، هذا قانون إله. فالأنبياء لصفاء ذواتهم، لطهارة ذواتهم، لاستعداداتهم واشتداد وجودهم، استحقوا مثل هذه المقامات العالية جدا. واضح هذه النقطة. هذه مسألة أخواني، مسألة جدا مهمة وما إلى ذلك. طبعا بعد احنا ظاهرا يعني هذا تقريبا ما يمكن ان يقال في هذا البحث. اكو كلمه لطيفه خلينا ننقلها للشيخ المفيد، ما راح ندخل البحث الثالث اللي هو الادله ان شاء الله، نرجو الى البحث القادم. وقال الشيخ المفيد: العصمه من الله لحججه هي التوفيق واللطف والاعتصام من الحجج بها عن الذنوب والغلط في دين الله تعالى، والعصمه تفضل من الله تعالى على من علم. لاحظ، شوف هذا الاستعداد والقابليه لها دور. والعصمه تفضل من الله تعالى على من علم انه يتمسك بعصمته، والاعتصام فعل المعتصم، وليست العصمه مانعه من القدره على القبيح، مع أنه معصوم لكنه يستطيع، نبي الله يوسف يستطيع أن يفعل ولكنه لم يفعل لأنه مجبر، بل لأنه منكشف له الحقائق معصوم وما إلى ذلك. ولا مضطرة للمعصوم إلى الحسن، ولا ملجأة له إليه، يعني تلجئ العصمة تلجئ المعصوم إلى الحسن، بل هي الشيء الذي يعلم الله تعالى أنه إذا فعله بعبد من عبيده لم يؤثر، كذا إلى غير ذلك. من هنا يقول: ولذلك يكون بالاختيار. قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، وقال سبحانه: ولقد اخترناهم على علم على العالمين، لعلم الله بذواتهم وصفائهم اختارهم، وقال سبحانه: وإنهم عندنا من المصطفين الأخيار. هذا الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقاد صفحة 129. هذا ما يمكن أن يقال إن في هذه المسألة. احنا فقط نقرأ هذه الصفحة من كتاب اللي هو الحق اليقين ونقف عند الأدلة. هذا إلى هنا الحمد لله انتهينا الآن من البحثين الأساسين، بقي البحث الثالث، البحث الأساسي وهو الأدلة. قال الفصل الثاني: العصمة، وجوب عصمة الأنبياء والأمة. يجب أن يكون الواسطة بين الله تعالى وبين خلقه نبيا كان أو إماما معصوما، وهذا مما تفردت به الإمامية خصوصا في المعصوم يعني الإمام. والعصمة عبارة عن قوة العقل، هذه كلها تعبيرات يعني كما قلنا. والعصمة عبارة عن قوة العقل من حيث لا يغلب مع كونه قادرا على المعاصي كلها كجائز الخطأ. وليس معنى العصمة أن الله يجبره على ترك المعصية، بل يفعل به ألطافا كما أشرنا، يترك معها المعصية باختياره مع قدرته عليها. لا هذا الآن القوة عبارة عن قوة العقل، هذا على القسم الأول اللي هو مقاربة العصمة. والكلام الأخير ممكن أنه من النظر إلى آثار العصمة. يقول: وليس معنى العصمة أن الله يجبره على ترك المعصية، بل يفعل به ألطافا يترك معها المعصية باختياره مع قدرته عليها، كقوة العقل وكمال الفطانة والذكاء ونهاية صفاء النفس وكمال الاعتناء بطاعة الله تعالى. ولو لم يكن قادرا على المعاصي بل كان مجبورا على الطاعات، ماذا؟ لكان منافيا للتكليف والإكراه في الدين. هذا الخلاف أنه مكلف ويكون مكرها والعياذ بالله. والنبي أول من كل حيث قال: فأنا أول العابدين وأنا أول المسلمين، وقال تعالى: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولأنه لو لم يكن قادرا على المعصية لكان أدنى مرتبة من صلحاء المؤمنين القادرين على المعاصي تارك الله. إذا كان نفس هذا النبي كما في بعض النظريات يقولون بأنه لا مانع أن يكون المعصوم مجبرا لإيجاد أنه إنسان هناك لا يفعل المعاصي، هذا نقص وليس كمال أنه يكون مجبر على فعل الطاعة ومجبر على ترك المعصية. هذا في توجد نظرية تقول للأسف يعني نظرية باطلة عقلا ونقلا، واضح. وذلك الإمام عليه السلام الله عليه يقول: لو كان المحسن مجبر على إحسانه والمعاصي مجبر على عصيانه لكان المسيء أولى بالإحسان من أين؟ من المحسن، من المطيع.
سلام الله،
واضح. يقول: واتفق المخالفون على عدم وجوب العصمة وقوعها في أئمتهم، بأن أئمة يعتقدون بأنهم أئمة لهم ليسوا معصوم، هذا يعتقدون بالإجماع عنده. وأكثرهم بل جمهورهم بل جمهورهم على تجويز المعاصي على على الأنبياء، وبعضهم جوز الكفر عليهم. هذا نقلنا الآراء الشيخ المجلسي. وبعضهم جوز الكفر عليهم قبل النبوة وبعدها، وجوزوا عليهم السهو والغلط ونسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السهو في القراءة مما يوجب الكفر، فقالوا وروا أنه صلى الله عليه وسلم يوما الصبح وقرأ في سورة النجم عند قوله: أفرأيتم اللات والعزى ونات الأخرى، قرأ هذه: تلك الغرانيق العلا منها الشفاعة ترتجى، نعوذ بالله. هذا إن شاء الله يجينا هالكلام في المناقشة إن شاء الله بعدين في محلها. نعوذ بالله من هذه الاعتقادات الفاسدة والمقالات الكاسدة. وكيف كان فالذي عليه الإمامية أنه يجب من يعني النبي أو حتى الإمام يجب في الحجة اللي هو نبي الإمام أن يكون معصوما من الكبائر والصغائر منزها عن المعاصي قبل النبوة بعدها على سبيل العمد والنسيان وعن كل رذيلة ومنقصة وعما يدل على الخسة والضعة ويكون سببا لتنفر الناس عن هذا. تمام الكلام. احنا بحسب ترتيبنا في البحثين ان شاء الله الأدلة على عصمة الأنبياء هذا البحث الثالث، هذا بحث جدا مهم ولا بد من الالتفات إليه ان شاء الله يأتينا في البحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.